قديما كان لسان حال العرب في الجاهلية قبل الإسلام يقول أحدهم للآخر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، والآخر يرد عليه قائلا: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. أليست هذه العصبية المذمومة، أم كانت تلك طبيعة البيئة آنذاك في شبه الجزيرة العربية؟ ترى ما هي العصبية المذهبية والتعصب للرجال وللأشخاص وللأشياخ وللمذاهب وللرؤى الفكرية والثقافية بل والاتجاهات الدينية أيضا؟ ترى السؤال الوجيه الذي يفرض نفسه على الساحة الآن: هل نتبع الرجال أم نتبع الحق؟ هل نعرف الرجال بالحق أم نعرف الحق بالرجال؟ مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نحييكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أمركم صاحب الفضيلة؟
خير حال والحمد لله.
بارك الله فيكم. بارك الله. بارك الله فيك ربنا. كيف تجدك اليوم صاحب
الفضيلة؟ الحمد لله.
طيب الحمد لله يا رب العالمين. بارك الله. طيب. هل أنت راض من مرصدك الخاص على واقع وحاضر الأمة الإسلامية؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فلقد ذكرت لك أخي محمد قبل ذلك أنني وأنت قد بدأت الحديث بالتحذير من العصبية أنني متعصب لأمة محمد.
جميل.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ومقدر لها. جميل. ومحب لها.
نعم.
وفي ذات الوقت مشفق عليها.
مما؟
مشفق عليها مما هي فيه الآن من واقع مر مرير مؤلم ابتعدت فيه كثيرا عن منهج الله جل وعلا ومنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وأنا حين أقول ذلك لا أقول هذا من باب جلد الأمة ولا من باب رجمها، فمن أنا ومن يكون غيري
عالم
لنرجم أبدا. لازلت أحبو على طريق الطلب، أشهد الله عز وجل، ويعلم الله أنك توجع قلبي في أول كل حلقة بألفاظ الثناء التي تستهل بها وأنا لست أهلا لها. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من المخلصين المخلصين، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
فضلك الله بعلمي بحفظ القرآن وبحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم مولانا، وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وهذه منزلتك عندنا.
إنما العالم من يخشى الله. ولا أدري، أسأل الله أن يرزقنا الخشية.
آمين يا رب.
وأن يجعلنا وإياك من أهلها.
آمين يا رب العالمين.
فأنا أقول يعني حينما أنتقد واقع الأمة في مرحلة من المراحل لا أقول ذلك من باب الاستعلاء ولا من باب التنظير لواقع الأمة من برج عاجي، بل من منطلق الشعور بالمسؤولية، لا من منطلق الشعور بالأهلية.
لا.
وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. فنحن نبين الخلل والخطأ من أجل أن ننظر إلى واقع أقدامنا لنخطو بعد ذلك ببصيرة. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يوظف كل حدث، سواء كان هذا الحدث فرحا أم حزنا أم خطأ أم صوابا، كان صلى الله عليه وسلم يوظف هذا الحدث توظيفا تربويا رائقا راقيا عاليا. وهذا ما نحتاج إليه الآن. فالدعوة الآن تمر بمرحلة قلت تحتاج فيها إلى حداة مخلصين ودعاة ربانيين صادقين يقفون بأبناء هذه الدعوة خاصة وبأبناء الأمة عامة عند أخطائنا التي وقعنا فيها في السنوات الماضية وفي المرحلة الماضية. ولا عيب ولا حرج أن يخطئ الإنسان، المهم أن يقف عند خطئه ليصحح هذا الخطأ وليواصل السير والمسيرة مستأنفا مسراه مع ربه ومولاه على درب سيده وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه.
بارك الله فيك. ذكرت فيما تفضلت فيه من إجابة على سؤال خلال فضلتك في صدر هذه الحلقة أنك متعصب لأمة الإسلام، أو ليست العصبية مذمومة في سياقيات أي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؟
التعصب للحق بدليله مشروع.
التعصب للحق بدليله مشروع، إذن هناك تعصب آخر.
هو التعصب البغيض الأعمى الذي يحاربه الإسلام ويحرمه، ألا وهو التعصب للأشخاص والجماعات والأحزاب والمناهج والآراء والرؤى، تعصبا بغيضا أعمى يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. لذا قاعدتنا اليوم التي لا يمكن للداعي إلى الله عز وجل أن يحقق منهج التجرد والعدل والإنصاف في الدعوة إلى الله إلا بتحقيقها أيضا مع القواعد التي ذكرناها في اللقاءات الماضية، هي اعرف الحق تعرف أهله. فإن الحق لا يعرف بالرجال، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق.
قال
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
عليه رضوان الله:
من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه
صلى الله
ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. إذن التعصب المذموم الذي تفضلت بالسؤال عنه هو التعصب البغيض للأشخاص، للجماعات، للأحزاب، للهوى، للرؤى الشخصية، للآراء. وقد أصلنا أن فهمي ليس معصوما،
صحيح،
وأن فهم الأشخاص ليس معصوما، إنما العصمة لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في كلام في غاية الجلالة والنفاسة،
استمتع،
يقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا، خلي بالك ده واقع مر قليل،
صحيح،
ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة.
تمام.
فمن تعصب لواحد من الأئمة من الصحابة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء.
جميل. الذي يتعصب للشخص كان بمثابة من يتعصب لصحابي دون الباقي.
نعم.
الله أكبر.
وهذه طرق أهل البدع والأهواء.
الأهواء.
وقد ذكرنا كلاما في غاية الجلالة والجمال أيضا للإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، حيث يقول: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل. هذه المشكلة، هذا هو التعصب.
إذن التعصب هي ما الإعراض عن الدليل، إعراض عن الحق، اتباع الهوى،
غض الطرف عن الدليل ولو كان واضحا من أجل نصرة الهوى.
رائع، غض الطرف عن الدليل وإن كان واضحا من أجل نصرة الهوى.
نعم. وأنا قلت لحضرتك أن أخطر الأمراض التي تتعرض إليها الحركة الإسلامية المعاصرة الآن الجهل والهوى، بل أنا لا أجد ثالثا، أنا لا أجد ثالثا، نعم، من خلال قراءاتي المدققة لا أجد مرضا ثالثا، الجهل والهوى. وقد قلت لك: ائتني بأي مرض يخطر لك على بال أو بأي آفة أو عي، وأنا سأدرج لك هذا المرض تحت هذين النوعين لا ثالث لهما، إما أن يندرج تحت الجهل وإما أن يندرج تحت الهوى. ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال،
سلم يا رب،
وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل.
جميل جميل، بارك الله فيكم. لكن مثلا يعني هيا بنا إذا وقفنا عند كلمة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله وهو يتولى سدة الحكم، قال فيما قال حبذا لو ذكرتنا بهذا الموقف، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله.
ما أطعت الله ورسوله.
نعم.
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليك.
تمام.
هذا هو التجرد والتبرؤ من الهوى. هذا هو الدوران مع الحق حيث كان.
أفلا يعتبر تعصبا للقرآن والسنة؟
هو التعصب المحمود.
وهذا فرض؟
نعم، فرض على كل مسلم أن يتعصب للحق بدليله، وليس خلي بالك من الهول ده، وليس بفهمه هو.
ما الفرق بين الفهم والدليل؟
الدليل معصوب
من القرآن أو سنة؟
نعم، القرآن والسنة الصحيحة الثابتة معصومة.
هذا قصد فضلتك بكلمة الدليل.
أي نعم.
تمام.
الدليل
القرآن وسنة.
القرآن والسنة الصحيحة. الصحيحة الثابتة.
تمام.
هذا وحي معصوم، أما فهمي ليس معصوما. الله. وفهمك ليس معصوما.
صدق.
وفهم الصحابة رضي الله عنهم ابتداء بالصديق رضي الله عنه ليس معصوما. فنحن هذا الذي أقوله الآن هو ما عليه كل علماء أهل السنة بلا مخالف. بلا مخالف، أنهم لا يشهدون بالعصمة إلا لوحي الله فقط من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي يعني أحد قادة الجيوش يقول له وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، بل أنزلهم على حكمك حكم أصحابك، فإنك لا تدري أصبت حكم الله أم لا.
مرة ثانية،
هذا قمة التجرد
جدا.
بقول فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذا هو الأدب.
جميل.
هذه التربية. لكن أنا أقول بأن فهمي أنا هو الحق والصواب ويجب عليك أن تلتزم به، هذا خلل. لكن نحن نقول إن أردنا أن نعود إلى الحق الذي يوافق مراد الله ومراد رسوله
صلى الله عليه وسلم،
فإن أقرب الناس وأفهم الناس وأقعد الناس وأعلم الناس بالحق بدليله هم أصحاب سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
معك دليل؟ طبعا.
ما هو؟
قول الله جل جلاله
سبحانه وتعالى
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره.
أين موطن الاستشهاد؟
ويتبع غير
سبيل المؤمنين.
من المؤمنون ابتداء في الآية؟
الصحابة.
الصحابة.
الصحابة
هم المخاطبون ابتداء بهذه الآيات. ويبقى الخطاب إلى أهل الإيمان من السائرين على هذا الدرب إلى أن يرث الله الأرض من عليها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يبقى هؤلاء المتبعون بإحسان هم أهل النجاة.
لكنهم يخطئون صاحب الفضيلة.
أصلنا ذلك ولا نختلف على هذا. ألم نؤصل الآن في ذات الحلقة في قبل وغيرها أننا لا نقول بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم من البشر؟
صحيح. لكن إذا اتبع أحد منا الآن قول صحابي وهو خطأ أو جانبه الصواب أو كان خلاف الأولى، حتى نتأدب معهم، كان خلاف الأولى،
أحسنت، لا يجتمع الصحابة رضي الله عنهم على ضلالة
عليهم رضوان الله،
ولا تجتمع الأمة على ضلالة. ولذلك الإجماع ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
الإجماع مصدر من مصادر التشريع، قرآن وسنة وإجماع.
تمام.
والبعض ينكر الإجماع ويقول لك احنا هم قاعدوا في أوضة جمعوا فيها هذا لا يفهم الإجماع. ولا يعرف معنى الإجماع، ولا يقف على مراتب الإجماع، ولا يعلم أصول هذا المصدر الكبير الجليل من مصادر التشريع. وهذا إن شاء الله تعالى في سلسلة الرد على الشبهات سأفرد حلقة كاملة بإذن الله تعالى الحديث عن الإجماع كمصدر من مصادر التشريع في هذه الأمة الميمونة المباركة. الشاهد أخي محمد أن الصديق رضي الله عنه يتجرد،
كان متجردا،
نعم، ويقول أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟
نعم.
ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. لاحظ جمال القرآن ودقته.
لما لم يجعل لهم طاعة مستقلة؟
نعم، لأن طاعة أولي الأمر مرتبطة بطاعتهم لله ورسوله،
لكنه أفرض طاعة مستقلة للرسول صلى الله عليه وسلم.
من أقول لحضرتك قال يا أيها الذين أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول
وأطيعوا الرسول،
وكان هذين مصدرين من مصادر التشريع.
نعم، لكن لم يقل وأطيعوا أولي الأمر حتى لا تكون الطاعة مطلقة في الباطل والحق والهدى والضلال.
جميل جميل.
وإنما وأطيعوا يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي إنهم أطاعوا الله ورسوله. لذا يقول الصديق أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليك. ابن تيمية بيقول إيه؟ كلام غالي قوي
جدا، صدق
من أروع ما قال. يقول ولا يجب، ولا يجب، ده اللي حضرتك تسأل عنه، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول. ده كلام
غال
جدا. ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، فكل أحد من الناس يؤخذ منه ويرد عليه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كلام ده يكتب بإيه ده؟
جدا.
في أغلى من الذهب؟
ماء العيون.
آه والله، ماء العيون الخاشعة الباكية من خشية الله وجلاله.
صحيح.
ده كلام،
يعني ما ناخدش كلام كل حد على من أوله إلى آخره.
كل أحد، كل أحد بعد المصطفى. شوف أنا طالع منين؟
تمام.
بعد
تمام.
المصطفى. هذا الكلام يريح الأمة الآن.
جدا.
ليعلم الجميع، خلي بالك حضرتك من اللي نحوله ده. ليعلم الجميع أن فارقا كبيرا جدا بين منهج الله قرآنا وسنة وبين العلماء والدعاة، حتى لا يحكموا على منهج الله بالخطأ والخلل لمجرد أن يخطئ عالم أو داع إلى الله جل وعلا. لا لا يا سادة، فرقوا بين المنهج المعصوم وبين العلماء والدعاة الذين يحملون هذا المنهج يرفعون رايته. أنا قد أتعثر على الطريق، قد أتعثر على الطريق، قد أخطئ، قد أزل. الكمال لله والعصمة لنبيه. فالعلماء والدعاة ليسوا ملائكة بررة، وليسوا شياطين مردة، وليسوا رسلا معصومين ولا أنبياء لا يخطئون. فإن أخطأ العالم أو الداعي فيجب على الأمة وعلى غير الأمة أن تفرق بين دين الله كمنهج معصوم وبين العلماء والدعاة إلى الله الذين يرفعون راية هذا الدين ويحملون نفس المنهج، لأنهم قد يخطئون في أي وقت من الأوقات. فإن صممت أن تسقط الحكم الذي أسقطته على العالم أو الداعي على دين الله تبارك وتعالى قد تقع في خطأ شديد ومحظور بالغ ومحرم كبير كبير كبير. وأنا أتساءل من الذي يجرؤ أن يصدر الأحكام معممة على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بالتجريم لمجرد أن يخطئ أحد المنتسبين إليها؟ من يجرؤ على ذلك؟
لا أحد.
فلما نجرؤ على اتهام دين الله ومنهج الله لمجرد أن يقع بعض العلماء أو بعض الدعاة في خطأ؟
سؤال وجيه.
أكرر عليك مرة أخرى كلام شيخ الإسلام. يقول ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
هل هذا الكلام ينسحب على المذاهب والتيارات والجماعات أيضا؟
اسمع لابن القيم رحمه الله تعالى.
استمتع.
يقول
نعم.
اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشرع،
جعلها مقدسة
يعني. بمنزلة نصوص الشرع لا يلتفت إلى قول من سواه ولا إلى نصوص الشرع إلا إذا وافقت قوله. يقول ابن القيم: والله هذا هو الذي أجمعت الأمة على تحريمه، على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الخيرية الثلاثة الأولى.
خير القرون قرني،
خير الناس، خير الناس، هذا هو اللفظ الصحيح،
مش القرون،
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث رواه البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مسعود وغيره. خير الناس قرني، لا يخرج علينا أحد يتهم هذه القرون،
أي القرون الثلاثة.
نعم. ويقول: أي خيرية، بل أي خيرية إن عدمت فيك حينما تنفي الخيرية عن هذه القرون التي شهد لها بالخيرية سيدنا رسول الله
صلى الله عليه،
صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليس معنى ذلك أنه لا يخطئ.
الخيرية توقفت؟
لا، الخيرية في الأمة إلى قيام الساعة،
تمام،
لكنها متفاوتة. فأكمل الخيرية في الأمة متمثلة في القرون الثلاثة الأولى. نعم. التي زكاها وذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
جميل. إذن لا يجوز التعصب للأشخاص ولا للرجال ولا حتى للمذاهب والتيارات والجماعات. السؤال،
نعم،
يعني اختلاف الدليل، اختلاف الفهم في الدليل، هذا وارد أم غير وارد؟
لا، وارد طبعا.
كيف نعرف هذا؟
هذا موضوع جليل وجميل، وأرجو أن نؤصل له، ونحن سنتحدث إن شاء الله تعالى في مقوم الفهم كمقوم من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله.
تمام.
لأن من أخطر أسباب ما تعانيه الحركة الإسلامية الآن من إرباك هو عدم الفهم للأدلة، وعدم الوقوف على مراتب الأدلة، وعدم تحقيق مناطات الأدلة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات هذه النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع التي تتجدد وتتغير، لا أقول كل يوم بل في كل ساعة.
تمام.
فإن لم يكن العالم على بصيرة بالدليل ومرتبة الدليل وعلى فهم دقيق ووعي عميق وقدرة كبيرة بسحب الدليل للمناط الذي يناسبه، لأوقع نفسه وأوقع الأمة في حرج شديد، وهذا ما تعانيه الحركة الإسلامية الآن إلا مرحمة رب سبحانه وتعالى.
تمام.
أنا عاوز أذكر ببعض الكلمات للأئمة العظام.
يا ليتض
للأئمة الكبار.
من تختار؟
الأئمة، اختاروا الأئمة الأربعة.
رائع.
أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد رضوان الله عليهم عليه أجمعين.
لا، قصدت من تختار منهم بداية يعني. نفتح بها
الحوار. أذكر كلمات رقراقة لهم جميعا.
طيب.
في هذا الباب.
رائع.
في باب عدم التعصب للأشخاص حتى ولا لذواتهم، وهم من هم.
سبحان الله.
وهم من هم. يقول إمام مالك، إمام دار الهجرة
عليه رضوان الله:
إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. الله. جميل. شايف التواضع،
تقرير بداية رائع،
شايف الجمال،
معنى كل ما سيأتي بعدها صدق.
إنما أنا بشر، أنا بقول لنفسي: يا ابن حسان ما تأدب وتعلم الأدب، قول أنا بشر أخطأ وأصيب. إيه الفزلكة اللي أنت فيها دي؟ كل اللي أنا أقوله هو الحق، وأنت تبقى على باطل، وأنا اللي على الهدى وأنت اللي على ضلال، وأنا العالم وأنت الجاهل، وأنا التقي وأنت الشقي. إيه 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 الروح الكذابة دي؟
تمام.
ليه النفخة دي يا دكتور محمد؟
صدقت. هوى.
هذا هو الهوى بعيني ورب الكعبة.
كما تفضل.
هذا هو وجهل. الذي أوقع الضغينة والفرقة والنزاع بين الأحبة، بين الإخوة. لو أن كل أخ من إخوانه تواضع لأخيه، لو أخطأت أنا وأتيتني وسترت علي ونصحتني وبينت لي خطأي بالدليل، قد تكون أنت المخطئ.
سليم.
قد تكون أنت المخطئ في فهم.
بل أكيد.
لما لم تأتي إلي وتكلمني معذرة في اللفظ بأدب؟ ثم لو أخطأت أنت، لما لا أذهب إليك وأنصحك بأدب واحترام وتقدير دون أن أهدر حسناتك، ودون أن أسلط الضوء على سيئاتك لأجردك من كل فضل ومن كل حسنة؟
نعم. سليم.
لو كانت هذه الروح السائدة بين الدعاة إلى الله عز وجل وبين طلبة العلم، والله ما وجدت هذا الواقع المر الأليم من التنازع والتشرذم والتهارج والبغض والخلاف إلى غير ذلك.
نعم.
فالإمام مالك يقول: إنما أنا بشر
أخطئ وأصيب.
أخطئ وأصيب. شوف الأدب يقول إيه: فانظروا في رأيي. الله الله الله. فانظروا
في رأيي،
في رأيي. فإن وافق الكتاب والسنة فخذوا به.
الله جميل. وإلا
وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
سبحان الله.
في أدب من هذا
الإمام مالك،
مالك إمام دار الهجرة،
رائع.
عارف الإمام مالك ده
بديع،
أستاذ الشافعي،
حي أبو الرحمة. نعم
أستاذ الشافعي، شيخ الأئمة. الشافعي بيقول صاحبت مالكا، صاحبت مالكا فسئل في 48 مسألة
جيد،
فقال في 32 منها لا أدري.
الله أكبر، الله أكبر. فقط
32 مسألة من 48 مسألة قال ما أعرف.
عجيب عجيب.
هم دول علماء،
أجاب عن 16 مسألة فقط،
هم دول علماء
وقال لا أدري.
لا أدري ما أعرفش.
ما شاء الله على الفضائيات، على الهواء كله تمام ما شاء الله.
لا
يعني
والعياذ بالله النهاردة يعني
إجابات حاضرة
سبحان
يعني
سبحان الفتاح العليم، هناك من يفتي قبل أن ينتهي السائل من سؤاله. نعم والله لا أقول ذلك على سبيل المزح.
شر البلية ما يطلع.
نعم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يأتيه سائل في مجلس علمه، وكان مجلس علمه يعلوه الوقار والهيبة. الشافعي
تمام
يعلو مجلس علمه وقار وهيبة شديدة. فيأتيه سائل ليسأله في مسألة فيسكت الشافعي، فالسائل قال له أجب يا إمام، سكت. قال له أجب يا إمام ثالث مرة، قال انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي.
لا إله إلا الله.
هم دول الأئمة يا دكتور محمد.
جميل. نعم
هم دول الأئمة. استنى بس ما تستعجلش عليا.
على رسلك.
شوف بقى الإمام الشافعي ده بيقول إيه.
نعم
أنا عارف إن الوقت خلص،
اديني
دقيقتين بس.
معك
سيدي. الإمام الشافعي رحمه الله بيقول إيه.
نعم
بيقول ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. شافعي.
عجيب.
ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة. الإمام ابن تيمية بيقول من زعم أن كل واحد من الأئمة قد بلغه كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ.
هذه قاعدة،
قاعدة
عظيمة
تريح القلب.
نسمعها مرة ثانية جدا.
من زعم أن كل إمام من الأئمة قد بلغه كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. يا أخي الصحابة غابت عنهم أحاديث،
وبالتالي كان حكم الأئمة والصحابة فيما بلغهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهذا سبب من أسباب الاختلاف. ألم تعلم أن الصحابة جميعا الذين كانوا مع أبي عبيدة اختلفوا مع الصحابة جميعا الذين كانوا مع عمر في قضية طاعون الشام؟
تم عمواس.
في طاعون الشام، طاعون عمواس الذي قتل فيه معاذ وأبو عبيدة، وعاذ بن كبير من الصحابة
اختلفوا مع بعضهم
البعض بسبب غياب الدليل. أبو عبيدة يقول لعمر أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فيقول لعمر
أفر من قدر الله
يا أبا عبيدة لو قالها غيرك. نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف، الله أكبر، وجاء بحديث لم يسمعه كل الصحابة لا مع عمر ولا مع أبي عبيدة رضي الله عنهم جميعا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم بالطاعون في أرض لم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر بن الخطاب ومضى أن وافق اجتهاده ورأيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال، ألم يسمع عمر من معه هذا الحديث؟ ألم يسمع أبو عبيدة من معه هذا الحديث؟
الجواب،
الجواب نعم.
نعم
بلى بلى، لم يسمعه أحد منهم.
نعم
وسمعه عبد الرحمن بن عوف. فإذا ليس كل أحد مش من الأئمة بقى، لا بل من الصحابة.
نعم
لم يبلغه كل حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينشأ الاختلاف. الشافعي بيقول ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم أو تعذب عنه. بيقول فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلت فالقول قول رسول الله خايف
صلى الله عليه وسلم،
فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي وهو قولي. وجعل يردد فالقول قول رسول الله وهو قولي، فالقول قول رسول الله وهو قولي. الإمام أبو حنيفة وكل الفقهاء عيال عليه بيقول ايه؟ بيقول لا يحل لمن يفتي من كتبي حتى يعلم من اين قلت، ثم يقول هذا رأيي، هذا احسن ما قلت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه.
يا الله
محنيف.
جميل.
طب والامام احمد بقى يقول لا تقلدوني، ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الثورية. فيقول ثم يقول من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال، ولا وقال لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. وأختم بعبارة غالية أوي علي الحقيقة لأبي حامد الغزالي، لو طبقناها
فضل.
والله العظيم لنجونا. يقول إيه؟
فضل.
لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف.
الله،
خلينا أقول كلمة لقل. نعم. لأنه أنا بأراجع
لوجدته
قال قل، وهذه أدق بكثير من سقط. إذا يمكن أن يسقط الاختلاف أبدا، لأنه صداع أمر قدري. أمر قدري
صحيح. أحسنت.
أمر قدري.
لو سكت من لا يعلم
لقل الخلاف. وسبب الخلاف إيه؟ أنه
الجاهل.
الله يفتح عليك. أن كثيرا من الناس يتكلم وقد تزببوا قبل أن يتحصربوا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، وادعوا العلم قبل أن يتعلموا.
لا، معذرة، أول واحدة. وقد
تزببوا قبل أن يتحصرموا،
أكلوا الزبيب قبل أن يكون حصرما. نعم.
وبالغوا قبل أن يبلغوا، وادعوا العلم قبل أن يتعلموا. بالله عليك يا أخي، معذرة يا دكتور محمد، أنت لا تحفظ كتاب الله عز وجل يا أخي، معلي سامحني. والله العظيم ما أنت عارف تقرأ الآية في كتاب الله قراءة صحيحة، ما أنت عارف تقرأ من المصحف.
نعم.
ولن تحفظ القرآن، ولن تحفظ ألف حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عارف قواعد الفقه والدين والأصول. لا تعرف تفرق بين دليل ولا مرتب الدليل ولا من الدليل، ولا تعرف تفرق بين مجمل ومبين وعام وخاص وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد. وجاي تدعي أنك عاوز تنسف هذا التراث وتنسف كلام هؤلاء الأئمة المتواضعين الأجلاء الذين يسمعونك ويسمعون أمثالك والأمة كلها مثل هذه الكلمات التي تلين لها الجلود ورب الكعبة وتخشع لها القلوب.
صدق.
إنهم الذين علموا الأمة العلم والتجرد والعدل والإنصاف والتواضع. سمحنا الإطالة
سيدي. مسموح، بارك الله فيك، جزاك الله خير، وعلمك الله من لدن علم كما علمتنا في هذه الحلقة. شكرا لك سيدي، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكركم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك سيد على هذا اللقاء.
بارك فيك.
وفيك بارك، وحتى ضمان لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.